بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى حديثنا. قال: وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل. قال الحافظ رحمه الله: قوله وكان ابن الناطور هو بالطاء المهملة، ما معنى المهملة؟ التي بدون، أهملت من النقط ليست منقوطة. الناطور هو في رواية الحموي بالضاء المعجمة، ما معنى المعجمة؟ التي فيها نقطة، أي ابن الناظور. وهو بالعربية حارس البستان، ووقع في رواية الليث عن يونس ابن ناطورة بزيادة ألف في آخره، فعلى هذا فهو اسم أعجمي. تنبيه: الواو في قوله وكان عاطفة، والتقدير عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله فذكر الحديث، ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة، فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن. واضح؟ هذا تنتبه له كثيرا، أن البخاري رحمه الله يعطف أسانيد بالسند الأول المتقدم اختصارا. قال: فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن. وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه، لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك. وقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم، وإنما وصفه بكونه سقفا لينبه على أنه كان مطلعا على أسرارهم، عالما بحقائق أخبارهم. وكأن الذي جزم بأنه من رواية الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن إسحاق، فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث أبي سفيان، فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفس فذكر نحوه، وجزم الحفاظ بما ذكرته أولا. وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر، والله أعلم. هذه جملة من الفوائد. الذي عنده أصول أهل العلم وأساسيات العلم يفهم هذا الكلام كله، يفهمه كله، ما تعلق بالمصطلح وما تعلق بالرجال وما تعلق بالأصول إن وجد وما تعلق باللغة إن وجد، يفهم هذا كله، لأنه عنده الأصول التي يتكلم أهل العلم فيها وبها. والمبتدئ كأنه يسمع كلاما أعجميا لا يدري أوله من آخره، ولا يدري بماذا يمسك وماذا يترك. وهذا يدلك على أن الأساسيات والأصول في طلب العلم مهمة جدا، مهمة جدا. قوله مثلا ابن ناطورة بزيادة الألف، فعلى هذا فهو اسم أعجمي. كيف؟ ابن ناطور عربي وابن ناطورة أعجمي، لأنه عهد الألف في أسماء العاجم كثيرا ناطورة، ولذلك إلى اليوم بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، هكذا مقدونيا، الألف في أسماء الأعاجم كثيرة، فاستدل به على أعجمية الاسم بذلك. هذا شيء يتعلق باللغة. وقوله لا معلقة، موصولة لا معلقة، الذي عنده أساسيات المصطلح يعلم ما معنى المعلق وما معنى الموصول. الموصول أي الذي اتصل سنده، والمعلق أن يسقط المؤلف شيخه فأكثر. كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن، أي بشأن الحديث ومصطلح الحديث وكتب المحدثين. وقد أغرب بعض المغاربة، أغرب معناه ذهب بعيدا، كأنه الناس في المشرق وهو ذهب إلى جهة المغرب. وقوله بعض المغاربة أي بعض العلماء من أهل المغرب ممن شرح صحيح البخاري، فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان، أي مروية بإسناد الإسناد المتقدم الذي يصل إلى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي سفيان، لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك. لما رآها، وكان ابن الناطور لم يصرح فيها بالسماع، حملها على أنها مروية بالسند الأول. وقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة، أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة كتاب اسمه دلائل النبوة، أن الزهري قال لقيته، يعني لقي ابن الناطور بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان حين كان خليفة، وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم. ابن الناطور كان نصرانيا ثم أسلم، وإنما وصفه بكونه سقفا. سقفا، السقف هذا يقال سقف ويقال أسقف، معناه رئيس دين النصارى. قال الحافظ معناه رئيس دين النصارى. سقف أو أسقف، رئيس دين النصارى. طيب، قال وإنما وصفه بكونه سقفا لينبه على أنه كان مطلعا على أسرارهم، عالما بحقائق أخبارهم، لأن ابن الناطور هذا أكمل القصة وروى قصة أخرى متعلقة بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، تتمة القصة رواها ابن الناطور. متى سمعها منه الزهري؟ سمعها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بوقت، وكانت الرسالة في السنة السادسة، آخر السنة السادسة من الهجرة كما تقدم معنا، ووصلت إليه أول السنة السابعة، وعد بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بقي إلى أن توفي في السنة الحادي عشرة، ثم أبو بكر بقي سنتين ونصف، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، ثم يزيد، إلى عبد الملك بن مروان، وقت طويل. بعد ذلك الزهري أخذ هذه القصة عن ابن الناطور، ولهذا قال وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم. لماذا قال كان سقفا؟ لأنه السقف أي رئيس دين النصارى، معناه كان مطلعا على أخبارهم، فوصلته هذه القصة من أخبار كبار النصارى فنقلها إلى آخر ما ذكر. وقوله في آخر الحديث وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر، الإدراج هو أن يروي الراوي ما ليس في الحديث موهما أنه من الحديث، يروي ما ليس في الحديث موهما أنه من الحديث. وبيان الإدراج في هذا أن رواية ابن إسحاق يقول فيها الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان، ثم يذكر في أولها القصة التي سمعها من ابن الناطور من كلام الزهري، ثم بعد أن ذكر هذا الشيء الذي أدرجه لم يسمعه من عبيد الله عن ابن عباس عن أبي سفيان، رجع وعاد فذكر الحديث الذي سمعه من عبيد الله عن ابن عباس عن أبي سفيان. إذن أدرج جملة في أول الحديث ليست في الخبر. نرجع إلى الحديث قال: وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل، صاحب إيليا وصاحب هرقل، صاحب أو صاحب يصلح، فصاحب مفعول منصوبا على الاختصاص، أو حال منصوبة كما قال الحافظ، ويصح الرفع على أنها كان ابن الناطور صاحب إيليا صفة، صاحب إيليا وهرقل. إذن هذه الرواية مروية عن من؟ عن ابن الناطور. وقوله صاحب إيليا وهرقل معناه كان أميرا على إيليا وكان مصاحبا لهرقل. إذن هذا الخبر الذي ذكره ليس مما يخفى عنه، ليس مما يخفى عليه، فهو تثبت منه وأخذه، إما كان حاضرا في ذلك المجلس، وإما أنه نقله بالنقل الصحيح لأنه أداه بعد إسلامه، والمسلم العدل يقبل حديثه لأنه ثقة. قال: سقفا على نصارى الشام كان يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، خبيث النفس أي متغيرا، متغيرا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن هو قام فذكر الله انحلت عقده، فإن قام فتوضأ انحلت عقده، فإن قام فصلى انحلت عقده 3، فأصبح طيب النفس نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. معنى خبيث النفس أي متغيرا، مزاجه معكر كما يقال، مزاجه معكر، أصبح خبيث النفس. فقال بعض بطارقته، البطارقة جمع بطريق، والبطارقة هم الذين يقرؤون في الإنجيل من النصارى، يكونون حول الملك، أشبه بعلماء النصارى، يكونون الرهبان الذين يقرؤون في الإنجيل. انظر لنا بطريق: فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، أي شكلك وتغير مزاجك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. قال الحافظ: قوله حزاء أي كاهنا، من حزى يحزو حزوا إذا تكهن. وفي القاموس قال: حزى زجر، وحزى تكهن، هذا حزى يحزو حزوا. طيب، وتحزى أيضا بمعنى تكهن، ويقال حزى يحزي حزيا، وتحزى تحزيا، وحز النخل تحزية خرصها بمعنى قدرها، ينظر كم هي، كم ستأتي، كم سلة تأتي، كم صاعا تكون. نعم، فعلى هذا قول الناس فلان حزاء، إذا كان المقصود أنه قدر الشيء، احزي ما هو الأمر الذي كذا وكذا، الأحازي أي الأشياء التي يقال فيها بالظن، لها أصل في العربية، الأشياء التي يقال فيها بالظن، لأن الخرص يقال فيها بالظن والتقدير، الخرص يقال فيها بالظن والتقدير. وأما البطريق قال القائد من قواد الروم وتحت يده 10,000 رجل ثم الطرخان على 5,000 ثم القومس على 200 والرجل المختال المزهو والسمين من الطير والجمع بطارقة. إذن البطريق القائد من قواد الروم القائد من قواد الروم والروم نصارى. فإذا حوله بطارقته أي القواد الذين يستعين بهم في الحروب، فليس كما توهمته أنهم الرهبان. قال فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، أي يتكهن ويقول بالظن وينظر في النجوم، معناها أن الكهانة تكون عن طريق النظر في النجوم والاستعانة بالشياطين. فقال لهم حين سألوه أجابهم: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، رأيت ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة، أي من العالم من الناس، من يختتن؟ رأى ملك الختان قد ظهر، والملك إذا رأى ملكا معناها أنه سينازعه ملكه وسيسبب له مشاكل، فلذلك فزع وخبثت نفسه. قالوا ليس يختتن إلا اليهود، لأن النصارى لا يختتنون، النصارى لا يختتنون، ويرون أن الاختتان يرون أن هذا خاص بالعرب أو أنه من شأن اليهود، بل يرونه أنه من التعذيب والوحشية والمثلة والأذية، وليس الأمر كذلك، بل الختان من الطهارة والنظافة وخصال الفطرة، لأن الذي لا يختتن تتجمع الأوساخ في ذاك المكان الذي يزال. وهكذا النصارى ليست عندهم عناية بالطهارة ولا يبالون بذلك. قال ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. قال في الحديث قال فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، أي هذا الذي الرسول الذي جاء. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية قال بالتخفيف مدينة معروفة للروم، وكان نظيره في العلم أي في الكهانة، كان نظيرا له في العلم أي في الكهانة. الكهانة ليست بعلم لكنها عند أصحابها كذلك، وهي من العلم الذي لا ينفع بل يضر. فليست بعلم نافع وإنما هي علم ضار. قال الله سبحانه وتعالى عن السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، أي لم يبرح، لم يرم حمص أي لم يبرح من مكانه. قال فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، يعني لم يتحرك من حمص حتى وصله جواب صاحب رومية، ثم أمر في دسكرة، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. قوله دسكرة، طيب ننظر دسكرة من القاموس، ما أوسع اللغة، وهذه كلمات عربت وأدخلت في العربية فزادت اللغة سعة. قال رحمه الله الدسكرة القرية والصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي، أو بناء كالقصر حوله بيوت. ما هو الشيء المناسب؟ الدسكرة تطلق على القرية وتطلق على الصومعة وتطلق على الأرض المستوية وتطلق على بيت الأعاجم يكون فيه الشراب والملاهي، هذه أربعة، والخامس بناء كالقصر حوله بيوت. ما هو المناسب؟ الرابع، لأنه قال ماذا؟ الرابع الذي هو بيت العاجم، لأن الحديث فيه، لأن الأثر فيه ماذا؟ فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، يعني مكان فيه شراب وملاهي مثل ما يقال ديوان كبير، ديوان كبير له أبواب، وأمر بالأبواب فقفلت، والجمع دساكر دسكرة. لم يذكر أنها أعجمية، ومعنى ذلك أنها لفظة عربية. قال فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت، ديوان كبير له أبواب وفيه طعام وملاهي فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم، اطلع ظهر عليهم من مكان مرتفع ليسمعهم جميعا، يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، حاصوا أي نفروا، نفروا، وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم أضل، حاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. قال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هؤلاء حاصوا حيصة حمر الوحش، ما معنى حاصوا يا عبد الله؟ نفروا، فوجدوها قد غلقت إلى الأبواب من أجل أن يخرجوا من عنده، فيشيعون أنه يريد أن يتبع الرسول، رسول العرب، فيثيرون عليه الروم وينزلونه من الملك، فوجدوها قد غلقت هذا ما فيه ماذا؟ أن أساس الثورات من عند هؤلاء، رادوا يفعلون عليه انقلاب ما سبر، طلع ذكي قفل الأبواب رجعهم قال لهم اهدأوا اختبركم فقط. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم أي فزعهم وشدة إبائهم وخروجهم يريدون الخروج من المكان، وأيس من الإيمان، أيس من أن هؤلاء يؤمنون، قال ردوهم علي، قال لجنوده، وقال بعد أن جمعهم وهم في تعجب من هذا الكلام، قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، أختبر بها شدتكم على دينكم. فهو مرتب أمره على أمر، مرتب شأنه على أمرين، إن قبلوا كان بها، لم يقبلوا قد رتب لهم الجواب، قفل الأبواب أمر بالجنود أن يعيدوهم، قال لهم أنا أختبركم على شدتكم، أنظر هل أنتم من هؤلاء الذين يمكن أن يتنازلوا عن دينهم ويذهبون مع محمد، فإن كنتم كذلك قطعت رؤوسكم من أجل أن يحافظ على ملكه. قال فقد رأيت، أي رأيت شدتكم على ماذا؟ على دينكم. فسجدوا له ورضوا عنه لأنهم كانوا يسجدون لعظمائهم، فكان ذلك آخر شأن هرقل. إذن هرقل آمن أو لم يؤمن؟ أولا تردد ثم استمر في الكفر حفاظا على ماذا؟ على ملكه وعرشه، فحافظ على ملك الدنيا الزائل وباع به ملك الآخرة الباقي. ومما يدل على أنه لم يؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزوة تبوك، ما سبب غزوة تبوك؟ ما سببها؟ أنهم أخبروا أن هرقل ملك الروم يعد العدة لغزو من؟ لغزو العرب، لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبدرهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى تبوك. هذا يدل على أنه استمر في كفره. قال الحافظ رحمه الله، قوله هذه مغالطة اليوم، ترد أن نمشي على الصواب أو على الخطأ؟ نعم، أنا أنظر إلى هذه وهي متأخرة. طيب، قال الحافظ رحمه الله فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة، لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات. وهذا أوجه لأن هرقل وقعت له قصص أخرى بعد ذلك، منها ما أشرنا إليه من تجهيزه الجيوش إلى مؤتة، ومن تجهيزه الجيوش أيضا إلى تبوك، ومكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم له ثانيا، وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قبل، وأبي عبيد، وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية إلى هرقل، فلما جاءه الكتاب دعا قسيسي الروم وبطارقتها فذكر الحديث. أسأل سؤالا، هناك ما حكم رواية التابعي؟ هذا سؤال، رواية التابعي متصلة أو منقطعة عند من؟ حسن، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة. طيب، فما رأيك بتابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته متصلة؟ لا، سمع من النبي وروايته متصلة وهو تابعي. نعم، عمر، نعم كما قلتما. من هذا؟ هو هذا التنوخي رسول هرقل، لكن الحديث الذي رواه أحمد في سنده مقال، يمثلون بالتنوخي هذا لحل هذا اللغز. تابعي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وروايته متصلة. من هو؟ قالوا التنوخي. لماذا؟ لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى بعض الشيء الذي أدركه ولقيه وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذ ذاك كافرا، ثم رجع إلى هرقل، فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، فكان يخبر بما جرى من لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام ومما حصل، فروايته متصلة لأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تابعي لأنه لم يسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أسلم بعد ذلك. سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل. طيب، ذكر الحافظ رحمه الله فوائد زوائد، قال رحمه الله: وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل، ولكنه انتهى حديثه عند قول أبي سفيان: حتى أدخل الله علي الإسلام. زاد هنا: وأنا كاره، أي في هذه الرواية، ذكر القصص الواردة في ماذا؟ في الروايات الواردة في هذا الحديث. وهذا يدلك أن الحديث إذا جمعت طرقه تبينت ألفاظه، تبين إبهامه، حسن ماذا؟ صلح الجمع بين ما قد يرد عليه من متعارضات. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. في الدرس السابق، طيب، هذا حديث قصة هرقل، أحد حفظه أو كاد؟ حفظت حديث هرقل؟ طيب، الذي إذا حفظته غدا تقرأه إن شاء الله.